الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. انتهينا بحمد الله تعالى من الآية الأولى والآية الثانية ووصلنا إلى قوله: الله ولي الذين آمنوا. قلنا في البحث السابق أن وجه ارتباط هذه الآية بالآية التي سبقتها واضح، حيث أنها كالشرح لقوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذا كان الإنسان مؤمنا عند ذلك يدخل في ولاية الله سبحانه وتعالى، وإذا دخل الإنسان المؤمن في ولاية الله يخرجه من الظلمات إلى النور. أما إذا لم يكن كذلك فيكون تحت ولاية الشيطان وتحت ولاية الطاغوت، وإذا كان الإنسان تحت ولاية الطاغوت يخرجه من النور إلى الظلمات، وبتعبير القرآن الكريم يخرجونهم من النور إلى الظلمات، والنتيجة المترتبة على ذلك في الآخرة أنهم في النار خالدون، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآية المباركة من الآيات التي فيها أبحاث كثيرة، وإن كان قد يتبادر في الوهلة الأولى أنه لا يوجد فيها بحث كثير. مثلا نحن لابد أن نقف عند ولاية الله، ما معنى الله ولي الذين آمنوا؟ هذا بحث، وبحث آخر لابد أن نعرف لماذا أفردت الولاية، مع أن القرآن يثبت الولاية لغير الله أيضا، يثبته لرسوله وللمؤمنين وللملائكة، ولكنه هنا أفردت الولاية. ما هو المراد من الإيمان؟ الله ولي الذين آمنوا، أي إيمان هذا الذي يجعل الإنسان تحت ولاية الله؟ هل الإيمان هنا متواطن أو مشكك؟ وإذا كان كذلك فهل الولاية الإلهية متواطية أو مشككة؟ من الأبحاث ما معنى الإخراج في الآية المباركة؟ ما معنى يخرجهم من الظلمات إلى النور؟ مع أننا نعتقد أن كل إنسان يولد على النور ويولد على الفطرة ويولد على الإيمان بالله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فإذا فسرنا هنا النور والظلمة بالإيمان والكفر، فلا معنى لأن تقول الآية أن المؤمن يخرجه الله من الظلمات إلى النور، لم يكن في الظلمات حتى يكون خارجا منها. ثم لماذا جمعت الظلمات وأفرد النور؟ يعني أن المبدأ الغائي صار مفردا كما أن المبدأ الفاعلي مفرد. الله هو المبدأ الفاعلي وهو مفرد، إلى النور وهو المبدأ الغائي والعلة الغائية أيضا ماذا؟ أيضا مفرد. لماذا لم يجمع النور في القرآن الكريم ولكن بعكس ذلك جمعت الظلمات في القرآن الكريم؟ ثم هنا يأتي تساؤل أساس، وهو أنه الله سبحانه وتعالى بناء على أدلة واجب الوجود لا يوجد هناك ولي في الوجود غيره. نحن لسنا من القائلين لا بنظرية التفويض ولا بنظرية ماذا؟ الثانوية. إذن الله ليس فقط ولي الذين آمنوا، بل ولي الذين آمنوا وولي الذين كفروا، لأن الولاية لله، فالله هو الولي. ما معنى أن الآية هنا حصرت الولاية بالله ولم حصرت الولاية بالمؤمنين لله تعالى ولم تعطها لغير المؤمنين؟ فلهذا قالت والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. خب هذه الولاية الموجودة للطاغوت بأنواع الطاغوت التي سيأتي الحديث عنه لعله إجمالا، ما معنى أن هؤلاء أولياء الذين كفروا؟ هل هم أولياء الذين كفروا تفويضا أو على نحو ما يقوله الثانوية أو على نحو الإذن الإلهي؟ بأي نحو من الأنحاء؟ فلهذا تجدون أن المعتزلة استدلوا بذيل هذه الآية لإثبات التفويض. قالوا أن الله في صدر الآية قال الله ولي الذين آمنوا، أما في ذيلها فقال ماذا؟ والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. وإن كان من الغرائب أن الأشاعرة استدلوا بصدر هذه الآية، قالوا الآية قالت الله ولي الذين يخرجهم، فإذا لا مدخلية للعبد بذلك. فلهذا تجد الأشاعرة وعلى رأسهم الفخر الرازي يستدل بصدر هذه الآية على إثبات الجبر في المذهب في على ما يراه، ويستدل الزمخشري في بذيل هذه الآية لإثبات ماذا؟ لإثبات التفويض. على أي الأحوال، إذن فأولياؤهم الطاغوت يخرجونهم. التفت جيدا، المبدأ الفاعلي واحد أو متعدد هنا؟ ها متعدد. أولياؤهم الطاغوت مو فرد، أولياء ها. أما هو المبدأ الغائي والعلة الغائية أيضا ماذا؟ يخرجونهم من النور إلى الظلمات. لماذا هنا صار المبدأ الفاعلي متعدد والمبدأ الغائي ماذا؟ متعدد. ثم بحث أخير في الآية المباركة، هم فيها خالدون. ما معنى الخلود في القرآن؟ هل الخلود هو الأمد الطويل في القرآن الكريم أو أن الخلود هو الذي لا انقطاع له من العذاب؟ هذه أبحاث متعددة في هذه الآية المباركة. وبحث آخر أيضا، ما معنى الخروج من النور إلى الظلمة أو من الظلمة إلى النور؟ هل هو معناه الخروج من الضلالة إلى الهداية، من الكفر إلى الإيمان، من الموت إلى الحياة، من الجهل إلى العلم؟ ما معنى الله يخرجهم من الظلمات إلى النور؟ ما هو المراد من الظلمة؟ هل المراد هنا الظلمة مجاز، استعارة، حقيقة ونحو ذلك؟ اتجاهات متعددة في فهم كلمة كلمة من هذه الآية المباركة. فلهذا بالمقدار الذي يسع له الوقت نحن نحاول أن نقف على مضامين هذه الآية المباركة. أما البحث الأول، قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا. طب تقدم البحث أن كلمة الله اسم الله الأعظم كما تقدم بحثه مفصلا في أول آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وبينا معنى الاسم الأعظم هناك، وقلنا أن الاسم هو الذات مأخوذا بوصف من أوصافها. أما الاسم الأعظم فهو الذات مأخوذا مع جميع ماذا؟ مع جميع أوصافها. فلهذا بعد لا نقف كثيرا عند هذه الكلمة المباركة. أما الولاية في القرآن، الولاية في القرآن ينقل العلامة المطهري رحمة الله تعالى عليه في كتابه الولاية بأن هذه الكلمة بموادها المختلفة، بمادتها واشتقاقاتها المتعددة، لعلها من أكثر الكلمات تداولا في القرآن الكريم. فلهذا يقول أنه وردت في 226 مورد في القرآن الكريم، حدودا 124 مورد بنحو الاسم و 112 مورد بنحو الفعل. ف 226 مورد كما ينقل الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه أن هذه المادة باشتقاقاتها المتعددة وردت في القرآن الكريم. وتعلمون أن مادة تتكرر باشتقاقات متعددة بنحو 200 أو فوق 200 مرة، هذا معناه أنه من الأمور التي يهتم بها القرآن اهتماما بالغا. أن تجد بعض مواد في القرآن مواد لغوية لم يرد إلا مورد موردين ثلاث ونحلي. الإخوة يتذكرون نحن هذه قاعدة قلناها فيما سبق، قلنا من القواعد القرآنية التي لا بد أن تفهم أن الإنسان لا بد أن يرجع إلى مضامين الآيات ليعرف مقدار اهتمام القرآن من تأكيده على تلك المسألة. مثلا عندما تأتي إلى ظاهرة النفاق في القرآن تجد أنه وردت حدود 600 آية في القرآن الكريم تتكلم عن ظاهرة النفاق في القرآن. وهذا يبين لك حقيقة أساسية، وهو أن عشر القرآن يرد في النفاق، هذا معناه أن القرآن يهتم بهذه الظاهرة اهتماما بالغا جدا. مثلا عندما ترجعون إلى المعاد ينقل بعض المتتبعين يقول وردت حدود 1400 آية ترتبط بالمعاد، خروج لعله أكثر من الآيات التي وردت وترتبط بالتوحيد. خب التأكيد على أن ربع القرآن في المعاد، خب واضح بأنه يبين لك الأهمية القصوى لهذه المسألة في القرآن الكريم. كذلك مسألة الولاية في القرآن الكريم نجد أنها من الموارد التي ورد فيها اهتمام بالغ جدا. وجميع موارد الاستعمال يجمعها معنى واحد وإن كانت مختلفة بحسب ماذا؟ المصادق والاستعمالات، بحسب القرائن اللفظية أو المقالية، وإلا اللفظية أو الحالية، وإلا جميعا تتفق على معنى واحد. ذاك المعنى ما ذكره الراغب في المفردات، طبعا هذا الذي أقوله فقط على خذوه على نحو الفتوى، ولا احنا ندخل في بحث الولاية تعلمون بانه مثلا في مسألة الولي ذكر بعضهم 22 معنى لمعنى الولاية، وبعضهم اوصلها الى 27 معنى. والهدف واضح، انا اتصور ان الكلمات ايضا دخل فيها البعد السياسي، فهم الكلمة أيضا أخذت بعدا سياسيا حتى تخرج عن إطارها الصحيح. عندما يأتي في كلمة ولي 27 معنى، إذن عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فهذا علي مع مولاه، إذن بعد ليست الولاية بذاك الوضوح، وإنما للولاية 27 معنى. حتى أنت بمجرد أن تعلم أن الولاية لها 27 معنى تقول خو بعد إثبات الولاية بالمعنى الخاص مشكل جدا. هذه أيضا من الألاعيب التي دخلت على مفاهيم الكلمات حتى تحرف الولاية عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. المهم أجمع المحققون وخصوصا الإخوة اللي يريدون يراجعون الغدير الجزء الأول، هناك تفصيل البحث عن هذه القضايا، ولكن نحن بنحو الإجمال فقط نرشد الإخوة حتى يكون المدارك والمصادر بأيديهم إن شاء الله وقت الحاجة يرجعون إليها. الراغب في المفردات يقول هذا المعنى في معنى الولاية في المفردات صفحة 533. التفت جيدا إلى ما يقوله، يقول الولاء والتوالي هذا معناه أن يحصل شيئان فصاعدا حصولا ليس بينهما ما ليس منهما. أن يكون هناك توالي بين شيئين، قرب بين شيئين ليس بينهما ما هو خارج عنهما. مثاله العرفي في المكان، جنابك جالس في هذا المكان، وجناب الشيخ جالس بجنبكم، وجناب السيد جالس بجنبكم. الآن أقول فلان جالس كذا ويليه، ما معنى يليه؟ يعني يأتي بعده مع الفاصل لو بلا فاصل، بلا فاصل. يوجد بينهما ما هو خارج عنهما أو لا يوجد؟ ها، لا يوجد. هذا هو للمعنى المكاني، لأنه الولاية والتولية تستعمل في المكان، في المعنى، لها استعمالات كثيرة. إذن عندما نقول فلان، التفت جيدا، فلان ولي على فلان، يعني ماذا؟ ها، احفظ المعنى. يعني ماذا؟ يعني أن المولى عليه قريب من الولي، والولي قريب من المولى عليه، بنحو يوجد بينهما ما ليس منهما أو لا يوجد. يعني بعبارة أخرى، يدخل الأجنبي أو لا يدخل الأجنبي، يدخل الغريب أو لا يدخل الغريب، لا يدخل الغريب. على نحو المكان واضح، على نحو المعنى أيضا ماذا؟ واضح. ومن هنا استعملت الولاية في الحب، استعملت الولاية في تولي الأمر، استعملت الولاية في التصرف، استعملت إلى آخره. كلها هذا المعنى في هذه المادة محفوظ فيها جميعا. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد العاشر صفحة 88 هكذا يقول، يقول: والولاية وإن ذكروا لها معاني كثيرة، لكن الأصل في معناها، هذا الأصل المحفوظ في جميع الاشتقاقات، لكن الأصل في معناها ارتفاع الواسطة الحائلة بين الشيئين. لا توجد هناك واسطة، ارتفاع واسطة الحائلة بين الشيئين، بحيث لا يكون بينهما ما ليس منهما. عبارة المفردات بعد ليس شيئا جديدا، وإن كان هو في الجزء السادس صفحة 9 و10 يشير إلى أن المفردات قال، ولكن هنا في الجزء العاشر صفحة 88 بعد لا يشير إلى أن هذا كلام صاحب المفردات. هناك في الجزء العاشر السادس في آية إنما وليكم الله يشير إلى كامل كلام صاحب المفردات ويفصل الكلام فيه. يقول: ثم استعيرت لقرب الشيء من الشيء بوجه من وجوه القرب، كالقرب نسبا ولاية القرابة، أو القرب مكانا، أو القرب منزلة، أو القرب بصداقة، أو غير ذلك. هذه بعد مصاديق وموارد الاستعمال، وإلا كلها تلك المادة محفوظة فيها. ولذلك تجد أن القرآن والرواية والاستعمالات الشعرية وغيرها تطلق لفظ الولاية على الطرفين معا. يعني الولي باسم الفاعل أيضا ولي، والمولى عليه أيضا ماذا؟ ولي. لماذا؟ لأنه أكو إضافة من قبيل الأخوة، فإنه إذا أطلق على أحد الطرفين أخون يطلق على الطرف الآخر ماذا؟ ها؟ أخون. من قريب القرب المكاني، إذا كنت قريبا من زيد فزيد ماذا؟ قريب منك. كذلك هنا الولاية، لأنه ارتفاع الحائل والواسطة بين الشيئين، فيوجد هناك ماذا؟ هذا اللفظ قابل للانطباق على كلا طرفي المسألة. قال: ولذلك يطلق الولي على كل من طرفي الولاية. الله ولي الذين آمنوا، والمؤمن أيضا ماذا؟ ولي الله. هذا الله ولي، هذه من طرف ماذا؟ الحق سبحانه وتعالى. والمؤمن ولي، يعني مولى عليه، ولكنه أيضا يصدق عليه ماذا؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما هو المراد من الأولياء هنا؟ ها؟ يعني المؤمنون. المؤمنون كما أنهم مولى عليهم أيضا هم ماذا؟ ولي. فلهذا يصدق على الله ولي، ويصدق على عبده أنه ماذا؟ أيضا ولي. يصدق على ولي الأمر أنه ولي، ويصدق على المولى عليه أيضا ماذا؟ ولي. لهذه النكتة اللغوية التي أشار إليها صاحب المفردات، وهي المتكررة أيضا في كلمات الأعلام من المحققين اللغويين. إذن من هذه الجهة معنى الولاية واضح. حتى الآن احنا لا نعلم أن الآية استعملت الولاية بأي معنى من المعاني، فقط نريد أن نعرف هنا معنى الله ولي، يعني هذا المعنى الذي ذكرنا بينه وبين من يتولاه. بعد لا يوجد هناك واسطة ما ليس منهما، حائل ما ليس منهما، هذا المقدار. الله ولي الذين آمنوا، هذا البحث الأول. البحث الثاني، القرآن الكريم عندما نتدبر في آياته نجد أنه بنحو عام يقسم الولاية إلى قسمين. طبعا هناك بعض الفروق الدقيقة بين الولاية بالكسر وبين الولاية بالفتح، الآن بعد لا نريد أن ندخل في تلك التفاصيل لأنه هي واقعا هي تحتاج إلى رسالة مستقلة، وهناك رسالة مستقلة أيضا لشيخنا الأستاذ الشيخ جوادي حفظه الله تعالى في هذا المجال، الإخوة لا بأس بالرجوع إليه. أنا ترجمته وجدته، ولكن هنا لم أجد الترجمة العربية، يظهر أنه الرسالة موجودة. خب جي جزاكم الله خيرا. إذن هذه الرسالة من الرسائل القيمة، وأيضا رسالة الشيخ المطهري رحمة الله تعالى أيضا من الرسائل القيمة في هذا الباب. بنحو الإجمال نحن نريد أن نقف على بعض المسائل. بنحو عام القرآن الكريم يشير إلى نحوين من الولاية، ولاية أمر الله بها وولاية نهى الله عنها، وهي التي يعبر عنها الشيخ المطهري بل بالولاء الإيجابي والولاء السلبي، الذي أمر الإنسان به والذي نهي الإنسان عنه. أما الولاء الذي نهي الإنسان عنه هو أنه من قبيل قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، التفت جيدا، وقد كفروا بما جاءكم من الحق. عجيب، القرآن يستدل مباشرة، لماذا لا ينبغي أن تتخذوهم أولياء؟ يقول لأنهم كفروا باعتقاداتكم. أخر من يكفر باعتقادك كيف تجعله وليا عليه؟ على أي الأحوال. ومنها يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، وآيات كثيرة من هذا القبيل فلا ندخل فيها. هسا هنا فت بحث قيم، أنه نحن صحيح نهينا عن موالاة غير المسلم، عن موالاة الكافرين، عن موالاة أعداء الله، ولكنه أيضا يعني نبغضهم، يعني نعاديهم، يعني لا تكون لنا عندنا معهم علاقات إنسانية، لا نساعدهم، لا نعتني بهم. ما معنى ذلك؟ يعني الإسلام لا يريد الاعتناء بالآخرين، لا يهتم بالآخرين، يقول اقطعوا كل علاقة محبة بالآخرين، أو أنه لا تجعلوهم أولياء. ما الفرق بين الولاية وبين المودة والحب ونحو ذلك؟ أبحاث قيمة تعرض لها المحققون لا مجال لذكرها هنا. هذا هو الولاء الإيجابي. أما الولاء، هذا هو الولاء السلبي. أما الولاء الإيجابي فالقرآن يشير إلى نحوين من الولاء الذي أمر به. النحو الأول هو الولاء الذي هو بين المسلمين جميعا، لا فرق بين مسلم ومسلم في هذا الولاء، والآيات في ذلك كثيرة، منها هذه الآية والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. لا فرق بين مؤمن ومؤمن، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه الآية الأولى. الآية الثانية، محمد صلى الله عليه وآله وسلم رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه هي الرحمة التي هي بين جميع الأتباع للرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. أما عندما ننتقل إلى الولاء الإيجابي الخاص، هذا فيما يرتبط بالولاء الإيجابي العام. أما الولاء الإيجابي الخاص، ما معنى الولاء الإيجابي الخاص؟ يعني وجوب الولاء لطائفة مخصوصة ولجماعة مخصوصة. ذاك المعنى من الولاء الذي ذكرناه العام لا يختص بأحد من المسلمين، جميع المسلمين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذا عام لجميع المسلمين. أما الولاء الخاص فهو ولاء لبعض المسلمين على البعض الآخر. يعني الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وفي السنة المتواترة أوجب التولي للبعض على البعض الآخر، من قبيل ماذا؟ من قبيل قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. من الواضح بأنه هنا هذه الآية تريد أن تبين الله له ولاء خاص، ليس هو الولاء العام الموجود بين جميع المسلمين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة. هنا من الواضح أن الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة طبقة خاصة، وجب على المسلمين ماذا؟ أن يوالونهم. وهذا المعنى يتذكر الإخوة، نحن في بحث الإمامة أشرنا إلى أن المفسرين من الفريقين من المدرستين يعتقدون بأنه وأولي الأمر منكم، يعني أن الولي شيء والمولى عليه ماذا؟ شيء آخر. فليس مضمون وأولي الأمر منكم من قبيل قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هذا تفصيله في محله، ولكن الآن لا أريد أن أدخل فيه. إذن هناك من أمر الله بولايته خاصة، ومن أهم الأدلة على ذلك قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. الآية 23 من سورة الشورى. هذه الآية المباركة باتفاق كلمات المفسرين من الفريقين يعتقدون بأن المراد من أهل البيت أو القربى في الآية هم علي وفاطمة والحسنة. الآن لا أتكلم بأنه ما هو المراد من الولاية، المراد من الولاء ولاء المحبة، ولاء النصرة، ولاء الإمامة الدينية، ولاء الإمامة السياسية، ولاء الإمامة التكوينية، ذاك له بحث آخر. المهم القدر المتيقن أن هذه الآية المباركة أمرت جميع المسلمين بأن يوالوا أهل البيت والقربى. هسه أقل درجات الموالاة هو ماذا؟ محبتهم ومودتهم. فلهذا تجدون أنه هذه من مشتركات المسلمين، أن أهل البيت تجب ماذا؟ تجب موالاتهم، ولكن موالاتهم بمعنى ماذا؟ بمعنى محبتهم. فلهذا أنتم تجدون عندما نأتي إلى حديث الغدير لا يناقش أحد في صدور الحديث من النبي، المضمون ثابت، وإنما يناقشون معنى الولي. من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هل المولى هنا بمعنى الإمامة أو المولى بمعنى النصرة والقيادة والمرجعية الدينية؟ أي منهما؟ فإذا أصل الولاية ثابتة قرآنا وسنة لمن؟ لأهل البيت. وهذا هو الذي يعبر عنه بعض المحققين بالولاء الإيجابي الخاص، يعني هناك ولاء أمر الله به للبعض دون البعض الآخر. ومنها هذه الآية المباركة. أنا لا أريد أن أطيل على الإخوة، ولكن أكتفي بمصدرين لهذه الآية المباركة. المصدر الأول ما ذكره الزمخشري في الجزء الرابع من تفسيره صفحة 219 في ذيل هذه الآية المباركة من سورة الشورى، هكذا يقول: والمراد من والمراد في أهل القربى. وروي أنها لما نزلت هذه الآية قيل: يا رسول الله، من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم؟ قال علي وفاطمة وابناها. ويدل عليه ما روي عن علي كما يقول رضي الله عنه: شكوت إلى رسول الله حسد الناس لي، فقال: أما ترضى أن تكون رابع أربعة أول من يدخل الجنة؟ أنا وأنت والحسن والحسين وأزواجنا عن أيماننا وشمائلنا وذريتنا خلف أزواجنا. وعن النبي: حرمت الجنة على من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي. ثم ينقل الحديث المعروف الذي تعرفونه وسمعتموه كثيرا، فنزلت الآية قال: فما زال يقول حتى جثوا على الركب وقالوا: أموالنا وما في أيدينا لله ولرسوله. فنزلت الآية وقال رسول الله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا، ومن مات على حب آل محمد مات مغفورا له، ومن مات على حب آل محمد مات تائما. إلى أن تعرفون الحديث مفصل وطويل. هنا من متفقات الكلمات هذه المسألة، وهي الولاء لأهل البيت بمعنى محبة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا ما يذكره الزمخشري، وهو من أقطاب مدرسة الاعتزال كما تعلمون. أما ما يذكره الرازي الذي هو من أعمدة نظرية الأشاعرة وعلماء الأشاعرة، في الجزء السابع من تفسيره صفحة 166 الزمخشري في الجزء السابع والعشرين من تفسيره صفحة 166 هكذا يقول. بل الرازي الرازي في تفسيره الكبير الجزء السابع والعشرين صفحة 166 يقول بعد أن ذكر بقالة الكشاف، قال: هذا هو الذي رواه صاحب الكشاف، وأنا أقول، التفت جيدا، آل محمد هم الذين يؤول أمرهم إليه، فكل من كان أمرهم إليه أشد وأكمل كانوا هم الآل. التفت جيدا، ولا شك أن فاطمة وعليا والحسن والحسين كان التعلق بينهم وبين رسول الله أشد التعلقات، وهذا كالمعلوم بالنقل المتواتر. هذه القضية ليست قضية قابلة لأن تناقش أنها خبر وآحاد، قضية متواترة كالنقل المتواتر، كالمعلوم بالنقل المتواتر. فوجب أن يكونوا، التفت لعبارة الفخر، فوجب أن يكونوا هم الآل. هذا ما يقوله الإمام فخر الرازي في تفسيره، ولكنه كما ذكرت مرارا ستكتب شهادتهم ويسألون. خب، إذا كان الآل هم هؤلاء، فلماذا نسيت ذلك في قوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وقلت أنها تشمل نساء النبي؟ ارجعوا إلى ذيل هذه الآية. نحن ذكرنا في أبحاث الكلام أن الفخر عندما يأتي إلى هذه الآية، ولعله من الغرائب واقعا إذا رجعت إلى الفخر في ذيل هذه الآية الكريمة، لا يبحث إلا خمسة أسطر، مع أن بناء التفسير الرازي في 32 مجلد بناؤه على التفصيل للاختصار، ولكن وجد أنه إذا أراد أن يدخل في تفصيل الآية لا يستطيع أن يخرج منها إلا بأنها مختصة بأهل البيت عليهم أفضل. فلهذا في جملة واحدة يقول بأنه المراد علي وفاطمة والحسن والحسين ونساء النبي، هسه بلا استدلال بلا دليل بلا فقط 4-5 روايات من أمثال عكرمة وأمثال عكرمة الذين كانوا من الذين نصبوا العداء لأمير المؤمنين ينقلها ويكتفي بذلك. على أي الأحوال، هنا يقول: إذن فوجب أن يكونوا هم الآل. التفت جيدا إلى أن يقول: ينقل نص عبارة الزمخشري بعد ذلك هكذا يقول: ولا شك أن النبي كان يحب فاطمة، قال عليه السلام: فاطمة بضعة مني يؤذيها ما يؤذيها. وثبت بالنقل المتواتر أنه كان يحب عليا والحسن والحسين، وإذا ثبت ذلك وجب على كل الأمة مثله. ما أدري واضح بعد هذا؟ إذن هذا المقدار يا أخي غريب يا أخي والله، هذه عبارات الفخر ها. يقول وجب على كل الأمة مثله واتبعوه لعلهم تدون، ولقوله احذر الذين يخالفون عن أمره، ولقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، ولقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن هذا المقدار من الولاء مما اجتمعت عليه كلمة من؟ كلمة المفسرين من الفريقين أنها لطبقة خاصة وهم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ونحن نكتفي بحديث واحد من مقولاتهم يقولون فيها لا تجتمع أمتي على خطأ، صحيح لو مو صحيح؟ وقد اجتمعت الأمة على هذه أو لم تجتمع؟ أما غيرهم اجتمعت الأمة أم اختلفت؟ ها؟ فإذن ليسوا بحجة، يكفينا هذا المقدار. هم هذا الحديث عندهم من المسلمات التي لا تقبل النقض. لماذا؟ لأنهم يعلمون بأن نقض هذا الحديث يعني الإشكال في خلافة ماذا؟ في خلافة الخلفاء. فلهذا بأي ثمن هذا الحديث لا بد أن يثبتوا. فإذا ثبت هذا الحديث لا تجتمع أمتي على خطأ، وقد اجتمعت الأمة على موالاة علي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام، فلا تجتمع على خطأ. أما غير هؤلاء فهم أيضا اجتمعت الأمة أم اختلفت الأمة؟ اختلفت الأمة. إذن قد يكونوا مخطئين فيها على أي الأحوال. إذن المرتبة الأولى من مراتب الولاية هي ولاء المحبة، والذي هو ثابت في القرآن الكريم بين عموم المسلمين وبين ماذا؟ ولطبقة خاصة من المسلمين وهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هسه هنا يرد سؤال بينكم وبين الله، أنا بودي أن تتأملوا هذا السؤال. طبعا هذا السؤال موجه إلى عموم المسلمين من غير أتباع أهل البيت، وإلا أتباع أهل البيت عملوا بمقتضى هذه المحبة. لماذا الله يأمر الناس بأن يحبوا أهل البيت؟ ما هي فلسفة ذلك؟ قضية جزافية عبثية؟ لماذا؟ ما هي ضرورة ذلك؟ بعبارة أخرى، ما هي فلسفة الحكم؟ لأن هذا الوجوب يقول كما يقول الفخر الرازي وإذا ثبت ذلك وجب على كل الأمة ذلك. فمن أهم واجبات الأمة هي محبة ماذا؟ محبة أهل البيت. لماذا يجب أن نحب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، خصوصا وأن القرآن الكريم يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. قد يقول قائل، التفت لجيد، قد يقول قائل بأن هذا هو أجر الرسالة للرسول الأعظم، يعني إذا أردنا أن نعطي أجرا للرسول فأجرنا له أن نحب ماذا؟ نحب أهل بيته. ذكرنا مرارا في أبحاثنا أن هذا الجواب غير صحيح، لأن القرآن الكريم عندما يأتي إلى هذا الأجر يبينه على لسان الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، يقول وما سألتكم من أجر فهو لكم. إذن هذا النفع لا يعود على من؟ على صاحب الرسالة، وإنما النفع يعود على من؟ على الأمة. ما هو النفع الذي يعود على الأمة من محبة أهل البيت؟ بعد ما أدري، لابد الإنسان يتأمل واقعا، يعني لابد أن الذين يقولون نحن نحبهم ولكن لا يجب علينا اتباعهم، يعني الذين يقولون بوجوب المحبة ويرفضون وجوب ماذا؟ وجوب الاتباع، يعني الإمامة الدينية، الإمامة السياسية، هذه الذي يرفضونها. إذن ما هي فائدة الحب؟ ما هي فائدة الحب؟ فلهذا تجد أن المحققين من علمائنا قالوا أن الطريقة لاتباع أحدا هو أن تربطك بينك وبينه ماذا؟ علاقة محبة، علاقة حب، علاقة مودة. هذا أفضل طريق لأن تكون تابعا ماذا؟ تابعا له. لأن العلم صحيح يؤثر، ولكن الوجدان والعاطفة تربط الإنسان بمراتب أقوى من الربط الفكري والعلمي. فلهذا تجد أن القرآن الكريم أكد على هذه الحقيقة، على حقيقة ربط الأمة
بمحبة أهل البيت ليكون ذلك جسرا للوصول إلى ماذا؟ إلى اتباعهم واتخاذهم أئمة تجب طاعتهم على الأمة. ومن هنا وإن كان البحث قليل خرج عن حده ولكنه حاجة ماسة أكو إلى هذا المطلب، وهو أنك تجد أن مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام جعلت محور الدخول إلى المذهب هي قضية الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني جعلت الخطاب الحسيني هو الخطاب الذي يربط الأمة بالإسلام. لماذا؟ لماذا؟ باعتبار أن الخطاب الحسيني خطاب فكري عقلاني أم خطاب وجداني؟ ها؟ خطاب الحسين الذي وجهه إلى الأمة لم يكن من خلال البحث العقلي، لم يكن من خلال الخطب التي قالها أمير المؤمنين، وإنما ربط الأمة من خلال البعد الوجداني، البعد العاطفي. فإذا ارتبطت الأمة بالإمام من خلال البعد القلبي العاطفي الوجداني ينفتح الطريق إلى ماذا؟ إلى اتباعهم واستماع آرائهم. ومن هنا هذه بعد حذر وتحذير، ومن هنا لابد أن يلتفت إلى أن كل مقولة وكل اتجاه يريد أن يقلل من البعد العاطفي والوجداني في قضية الحسين هذا على النقيض من أهداف الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. لأن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لو كان يريد أن يربط الأمة بنفسه من خلال البحث العقلي لجلس في المدينة وعقد المحاضرات لضرورة الجهاد وإسقاط النظام الأموي، ولكنه وجد أن هذه لم تحرك. لماذا؟ لأن مقولة آبائه وأجداده مقولة النبي القرآن لم يستطع أن يحرك الأمة لإسقاط هذا النظام، فكيف هو يستطيع؟ ومن هنا احتاج أن يدخل من مدخل جديد إلى الأمة، وهو مدخل ماذا؟ مدخل الوجدان. فكل صيحة وكل قول يريد أن يقلل من هذا البعد الوجداني والعاطفي بأي تحت أي ستار وتحت أي مقولة من قبيل أنه السند ضعيف، من قبيل أنه لم يثبت، من قبيل أن طبيعة الأحداث لا تسمح، من قبيل أن العرب كانوا لهم كرامة، من قبيل هذه المقولات كلها مقولات زائفة، لأن طبيعة القضايا كانت تقتضي أن قضية الوجدان هي المركز. فلهذا تجدون أن ما بعد الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لم يكن هناك أي توجه من أهل البيت إلا تركيز واقعة كربلاء في العقل الشيعي وفي العقل الإسلامي. فلهذا تجدون بأنه آثار الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام لم تقف عند حد. المهم الآن المرتبة الأولى من مراتب الولاية في القرآن الكريم هي مرتبة المحبة والمودة، أما المراتب الأخرى حتى من خلالها نقف أنه ما هو المراد من الله ولي هنا يتضح من خلال عرض المراتب، والحمد لله رب العالمين.